الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب مقام الإحسان: تقدم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي يسأل، وهو يريد تعليم الناس دينهم. ومن هذه الأسئلة قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل فيه بيان ما يتعلق بمقام الإحسان. ومقام الإحسان هو أبلغ وأمكن ما يكون في باب إصلاح القلوب، لأن القلوب في صلاحها ترتقي في درجات إلى أن تصل إلى الدرجة العليا في الترقي، وهي درجة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. ولهذا فإن مقام الإحسان في إصلاح أو في باب إصلاح القلوب يعد أرفع المقامات، لأن الدين درجات ورتب ومنازل يرتقي فيها السائر إصلاحا لقلبه وتزكية لنفسه، إلى أن يبلغ قلبه هذا المبلغ الذي هو الإحسان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الإحسان وبيان حقيقته: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذان الأمران اللذان ذكر عليه الصلاة والسلام، أو المرتبتان اللتان ذكر هنا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هما كما سيأتي البيان متعلقتان بالقلب، إما مشاهدة القلب، قوة المراقبة لله في العمل كله، أو تحقيق الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. لأن قوله أن تعبد الله كأنك ترى، هذا فيه المراقبة، مراقبة القلب لله عز وجل في العمل كله. وقوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أي كن مخلصا لله، كن مخلصا لله عز وجل، قاصدا وجهه وحده بالعمل، كأنه يراك، أي فلا تلتفت بقلبك إلى غيره، وإنما تبتغي بالعمل وجهه سبحانه وتعالى. وهذا البيان لمرتبة الإحسان جاء في الحديث المشهور بحديث جبريل، وفيه أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي، وكان عليه السلام سائلا وفي الوقت نفسه معلما، سائلا وفي الوقت نفسه معلما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولم يفعل شيء إلا أنه سأل أسئلة عديدة وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام، فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام في سؤالاته تلك بأنه جاء يعلم الناس دينهم، يعلم الناس دينهم، فكان سائلا لكنه في الوقت نفسه معلما، لأنه يسأل ليتعلم الناس، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مهمات الدين وعن رتبه ودرجاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. فسأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان وسأل عن الساعة، وسأل عن الساعة، الثلاث الأسئلة الأولى عن الدين، وما بعد ذلك عن جزاء الدين والعمل بطاعة رب العالمين، ما يكون في دار الجزاء. سؤال عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي بها وعلمك سواء، كما أنك لا تدري متى الساعة فأنا كذلك لا أدري متى الساعة، علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. الحاصل أن من سؤالات جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أن قال أخبرني عن الإحسان، يعني ما هو، ما حقيقة الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في اللغة هو الإتقان، الإتقان والإجادة، إتقان العمل وإجادته، وهذا إحسان فيما يتعلق بالتعبد لله، والتعبد لله سبحانه وتعالى أبلغ ما يكون إتقان المرء فيه وإجادته، أن يكون على هذه الصفة التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
والإحسان هو أعلى مراتب، هو أعلى مراتب الدين وأرفعها، وأهلها هم المستكملون لمراتب الدين، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات.
أهلها هم المستكملون لمراتب الدين، لأن الدين مراتب، أول ما يدخل المرء في الدين يكون مسلما، ثم إذا تمكن الإيمان من قلبه ودخل في قلبه يرتقي إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه على تكميل العمل وإتقانه وتتميمه والبلوغ به إلى أعلى رتبه، يصل إلى درجة الإحسان، ولا يصل إليها إلا بالمجاهدة للنفس، مجاهدة العظيمة، كما قال الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
وهو لب الإيمان وروحه وكماله، والمراد به الإجادة والإتقان، أي إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه، ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، وذلك لصلاح قلوبهم التام ولعظم مراقبتهم لله تبارك وتعالى في عبادتهم وتقربهم لله جل وعلا. فحالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله، وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العالية في المراقبة، مراقبة الله في أعمالهم، بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة عن الغفلة. وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإنفاق في سبيل الله، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
هذه الآية ذكر الإحسان وقرن به التقوى والإيمان، قرن به التقوى والإيمان. نعم.
وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهذه الآية قرن بالإحسان التقوى، قرن بالإحسان التقوى. نعم.
وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
نعم، هنا قرن بالإحسان الإيمان والعمل الصالح.
وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
هنا قرن بالجهاد. نعم.
وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم، هاتان الآيتان قرنا الإحسان بالإسلام، قرنا الإحسان بالإسلام. نعم.
وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم، قرن بالنفقة في سبيل الله. نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدة الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم.
هذه قولها رحمه الله يعني فيما يتعلق بالأعمال كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، أي أنهم في ذلك كله يراعون موافقة السنة وإصابة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف عملوا؟ أي على وفق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأين عملوا؟ أيضا فيما أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا يتعلق بالمكان. ومتى عملوا؟ هذا أيضا يتعلق بالزمان، فهم في العمل في كيفيته وزمانه ومكانه، في كيفية العمل وزمانه ومكانه يوافقون الهدي، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون. انتهى كلامه رحمه الله. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن عاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي مؤمن، عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري.
هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، يعرف بهذا، وبعض أهل العلم أفرده بالتصنيف لأنه حديث عظيم في بابه، وهو من جهة يدل على مكانة الأولياء العظيمة عند الله، وهذا مستفاد من قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا ما جاء في الحديث من أن أولياء الله دعوتهم مستجابة، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وأيضا تسديد الله لهم في أقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، كما قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا فيه التسديد، تسديد الله عز وجل لهؤلاء في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم. و من جهة أخرى أفاد الحديث حقيقة الأولياء، من هم الأولياء؟ لأن في أول حديث الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأنه قيل يا الله من هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في الحديث، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الذي يضبط الفرائض، فرائض الدين وواجبات الدين، ويتجنب المحرمات وكبائر الآثام، هذا ولي من أولياء الله. وأعلى منه في الولاية من يضيف إلى ذلك المستحبات والرغائب، كما قال في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه رتبة أعلى، هذه رتبة أعلى. ولهذا الحديث أفاد أن أولياء الله على درجتين، درجة المقتصدين وهم الذين أتوا بماذا؟ بالفرائض وتجنبوا المحرمات، ودرجة المقربين وهم الذين سابقوا بالخيرات والنوافل والمستحبات بعد محافظتهم على ماذا؟ الفرائض والواجبات. نعم.
وأعظم معين على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بهدايات القرآن.
هذه مسألة مهمة في هذا الباب، قد مر معنا في كلام الشيخ حافظ رحمه الله آيات مهمة جدا في الإعانة على بلوغ الإحسان. لأن لو قال قائل ما الذي يعينني على بلوغ الإحسان؟ يقال الاهتداء بهداية القرآن. هناك آيات في القرآن تأملها والعمل على تحقيقها يرتقي بالعبد إلى هذه الرتبة. من هذه الآيات قوله تعالى
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم. بعدها مباشرة قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا فيه أن الارتقاء إلى الولاية، هذه الرتبة العلية، قبلها هذه المراقبة التي دل عليها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا مقام المراقبة، والمراقبة إذا أتممها العبد أن تعبد الله كأنك ترى، إذا تممها وكملها ارتقى إلى أعلى رتب الولاية، إلى أعلى رتب الولاية. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم رؤون سامعون، انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أي الذي ينظر إليك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية، حين تقوم لله خاشعا خاضعا مناجيا سائلا راغبا طامعا. يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا. خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل، وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره.
بتكميلها يكمل سائر العمل ويستعين بها على جميع أموره، لأن الله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة، قال في آيات أخرى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا إنما يصل إليه العبد إذا كمل صلاته، إذا كمل صلاته، فإذا كملها كمل سائر العمل وكانت معونة له على كل خير. نعم.
قوله: إنه هو السميع، أي لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات مما يعينه على منزلة الإحسان. وكم في القرآن الكريم من آيات عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة علم الله عز وجل وإحاطته واطلاعه، مذكرة بسعة اطلاعه جل وعلا وشمول علمه، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جل في علاه الخوافي والمعلنات والغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية.
نعم. الآيات التي تأتي الآن معنا ولها نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل هي من الآيات العظيمة المعينة على تحقيق الإحسان، ولهذا ينبغي أن تقرأ بتأمل وتدبر، فهي من أعظم ما يعين العبد على تحقيق الإحسان وبلوغ هذه الرتبة العظيمة. نعم.
قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، وقال: والله سميع عليم، وقال: والله بما تعملون عليم، وقال: والله عليم بالمتقين، وقال: فإن الله عليم بذات الصدور، وقال: إن الله عليم بما يفعلون، وقال: والله عليم بما يعملون، وقال: والله بما تعملون عليم، وقال: إن الله عليم بما يصنعون، وقال: وهو بكل خلق عليم، وقال: إن الله خبير بما تعملون، وقال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وقال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقال: والله يعلم ما تصنعون، وقال: والله يعلم ما في قلوبكم، وقال: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقال: والله يعلم أعمالكم، وقال: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فتأمل هذه الآيات ونظائرها والوقوف عند مضامينها ودلالاتها وهداياتها يعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على صلاح قلبه والترقي لبلوغ مرتبة الإحسان في عبادة الله والإتقان في طاعته والتقرب إليه سبحانه في الأوقات كلها والأحوال جميعها في الغيب والشهادة والسر والعلانية. جعلنا الله من عباده المحسنين وأوليائه المتقين.
آمين. نعم.
فصل: خلق السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري.
نعم، هذا الفصل هو في غاية الأهمية في باب إصلاح القلوب، لأن باب إصلاح القلوب يحتاج فيها العبد إلى أمور تعينه على ذلك، ومن أعظم ما يعين على ذلك التفكر في خلق الله للسماوات والأرض. خلق الله للسماوات والأرض، هاتين الآيتين العظيمتين الباهرتين الدالتين على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ القرآن تجد أن الذكر للسماوات والأرض يأتي كثيرا في القرآن، وكثيرا ما يأتي ذكرهما مقترنتين، السماوات والأرض، وهذا جاء في القرآن فيما يقرب من 400 موضع ذكر السماوات والأرض. وهذا الذكر الكثير للسماوات والأرض في القرآن، وسيأتي أمثلة عديدة على ذلك، لأن السماوات والأرض آيتان باهرتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول، حديث ما ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ذكر أن من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قام في ثلث الليل الآخر أول ما بدأ نظر في السماء. هذا نظر ماذا؟ هذا نظر تفكر، ويتفكرون إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. فهذه آيات دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر فيها، لأن تهديه إلى عظمة خالقها وكمال مبدئها سبحانه وتعالى. فأول ما قام قعد، أول ما قام من النوم قعد جلس فنظر إلى السماء، ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن وصلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن بدأ صلاة الليل بماذا؟ بهذا التفكر في هذه الآية العظيمة الباهرة، السماوات، أو في هاتين الآيتين الباهرتين السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم في الحديث الثاني أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل يكرر ذكر السماوات والأرض، يكرر ذكر السماوات والأرض مستحضرا قيومية الله للسماوات والأرض وربوبية الله للسماوات والأرض وملك الله للسماوات والأرض كما في بعض روايات الحديث، وكونه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، ولهذا يكرر ذلك: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. يقول ذلك في استفتاحه لصلاة الليل. هذا الذكر لهذين المخلوقين العظيمين السماوات والأرض هو في مقام تفكر واعتبار أن الله عز وجل خالق هذين المخلوقين العظيمين السماوات والأرض وقيم السماوات والأرضين وملك السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ونور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وحديث جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقون بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أثر فيه التدبر لهذه الآيات، قال: كاد قلبي يطير، قال: كاد قلبي يطير. لاحظ تأثير التفكر على القلب، قال: كاد قلبي يطير، وكان ذلك سبب إسلامه ودخوله في هذا الدين. نعم.
السماوات والأرض آيتان عظيمتان دالتان على عظمة الخالق جل في علاه وتفرده بالجلال والكمال، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يقرأ كتاب الله جل وعلا يتكرر عليه ورودا في الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، رب السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
نعم، وما خلقنا السماء والأرض، وفي الآية الأخرى: وما خلقنا السماوات والأرض. نعم.
في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل ما يقرب من 400 آية، فجدير بكل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين الدالتين على كمال الرب وعظمته، وأن يتأمل أيضا فيما يتبع هذا الإيمان بأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة هي من هدايات القرآن للقلوب.
وأن يتأمل
أيضا فيما يتبع هذا الإيمان بأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة هي من هدايات القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيب. وقد أثنى الله تعالى في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والأرض وذم المعرضين عن ذلك، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال ابن القيم رحمه الله: فقف عند كلك.
نعم، فقف الآن هكذا في الأصل.
أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم تأمل وجه كونها آية وعلى ماذا جعلت آية: أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟
هذه الآيات التي دعا رحمه الله للوقوف عند كلمة منها هي نظير كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى الآيات التي في سورة البقرة، الآيات التي في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه مثلها، لو تتأمل ما ذكر هنا وذكر هناك يكاد يكون متطابقا، يكاد يكون متطابقا. نعم.
قال رحمه الله: ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط، كآخر سورة آل عمران وقوله في سورة الروم: ومن آياته، إلى آخرها، وقوله في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى آخر الآيات.
نعم، إلى آخر الآيات.
وأضعاف ذلك في القرآن الكريم، وكقوله في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلقه
من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما، وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات، وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات. نعم.
وقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما، وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات، مسطور في صفحاتها يقرأه كل موفق، كاتب وغير كاتب، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لم يخلق الله تعالى العالم عبثا. وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم، فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية هي المرادة من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده.
نعم، يعني هذا الذي يراد منهم، أن خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض بالحق لغاية تراد من العباد، ما خلقهما باطلا ولا أوجدهما سبحانه وتعالى عبثا. الغاية التي خلق لأجلها هي غاية تراد من العباد وغاية تراد بالعباد، غاية تراد من العباد وغاية تراد بالعباد. أما الغاية التي تراد من العباد فهي التوحيد بنوعيه، توحيد بنوعيه العلمي والعملي، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. الآية التي ختمت بها سورة الطلاق قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. لماذا خلقت السماوات؟ لماذا خلقت الأرض؟ يخبرنا الله جل وعلا لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان المخلوقان العظيمان السماوات والأرض خلقهما لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأيضا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله لتعلموا هذا التوحيد العلمي، وقوله إلا ليعبدون هذا التوحيد العملي الذي هو العبادة. والله خلقنا للعلم والعمل، العلم بالتوحيد والعمل بالتوحيد، العلم بالتوحيد لتعلموا، والعمل بالتوحيد إلا ليعبدون، لأجل هذا خلقنا للعلم والعمل، العلم بالتوحيد والعمل بالتوحيد. هذا الذي يراد منا، هذا الذي الله خلقنا لأجله، وخلق لأجله السماوات والأرض، ما خلقهما عبثا ولا وجدهما سبحانه وتعالى باطلا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السماوات والأرض وما بينهما على الحق أولا وآخرا ووسطا، وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام عظيم جدا جدير بأن يتأمله طالب العلم. نعم.
وقال رحمه الله: عن سر كثرة ورود ذكر السماوات في القرآن الكريم، ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، إما إخبارا عن عظمها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته. وكذلك
نعم، هذا كله إذا أحسن طالب العلم في تأمله لما ينظر في موارد ذكر السماوات في الأرض، وذكرت كثيرا في القرآن، وجاء هذا الذكر الكثير لها في القرآن على أنواع، إما لبيان عظمة السماوات وسعتها، أو إقساما بها كما سيأتي معنا، أو دعاء إلى النظر فيها والتفكر، أو إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها وكمال خالقها ورافعها، أو الاستدلال منه سبحانه بخلقه للسماوات والأرض على ما أخبر به من المعاد والقيامة، أو الاستدلال بذلك على الربوبية، ربوبية الله وعلى وحدانيته وإفراده بالعبادة. هذه كلها تفتح لك أبوابا في التدبر للآيات التي فيها ذكر السماوات والأرض. ولهذا هذا الموطن الذي نسمعه الآن ونقرأه وفيه هذه النقول، إذا أحسنت تأمله يحدث عندك تغيرا وأنت تقرأ الآيات في القرآن عندما تمر بك الآيات التي فيها ذكر السماوات، لأنك ستقف عند هدايات كل آية ونوع الذكر للسماوات في الأرض في هذه المواطن، وأيضا سيأتي أمثلة مساعدة على تحقيق هذا المطلب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها، فكم من قسم في القرآن بها، كقوله والسماء ذات البروج، وقوله والسماء والطارق، وقوله والسماء وما بناها، وقوله والسماء ذات الرجع، وقوله والشمس وضحاها، وقوله والنجم إذا هوى، وقوله
النجم
الثاقب، وقوله فلا أقسم بالخنس، وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها، كنسا عند غروبها. فأقسم بها في أحوالها الثلاثة، ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر، وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وفي أعظم آية من كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، التي سيق فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يأتي في آية أخرى من القرآن، ذكر فيها من جملة البراهين ملكه عز وجل للسماوات والأرض. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا الملك والتفرد من أعظم براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه.
نعم. الآن سيأتي معنا فوائد مهمة جدا في موارد ذكر السماوات والأرض في القرآن، لأنها جاءت على موارد وجاءت على أنواع، مثل ما تقدم معنا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فانتبه لما سيأتي، لأن فيها هدايات عظيمة. كل موطن من مواطن ذكر السماوات والأرض في القرآن يتضمن هدايات عظيمة جدا مهمة ينبغي التنبه لها. وهذا الذي سيذكر الآن أمثلة فقط، أمثلة تساعد المسلم وطالب العلم على ذلك. نعم.
إنما له ما في السماوات وما في الأرض، قد أحاط بالخلق علما وأحصاهم جل وعلا عددا. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.
نعم، يعني هذا برهان، ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا برهان على إحاطة علم الله بالخلق، لأن الخلق للسماوات والأرض وما فيهما دليل على إحاطة علم الخالق بها. تقدم معنا قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خلق السماوات والأرض هذا برهان على إحاطة علم الله. واقرأ في هذا قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى بها، دليل على علم الله، إحاطة علمه بها. ذكر التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، كتاب مطبوع ونفيس جدا ومليء بالفوائد والتقريرات النافعة، ذكر رحمه الله قصة لأحد الملاحدة الزنادقة، أراد أن يشكك بعض المسلمين في دينهم، وقال لهم: أنا أستطيع أن أخلق كائنات حية، وجاء بالزجاجة ووضع فيها بعض الطعام وغطاه وجعله في مكان حبس في مكان، ثم بعد أيام جاء به وقد امتلأ دودا فكان أحد الحاضرين ألهمه حجة بهت بها الذي كفر، قال له لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق، لأن الخلق نفسه دليل على العلم. قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم وإناثهم وآجالهم وأرزاقهم، فأبن لنا ذلك كله، كم العدد وكم الذكور من الإناث وكل واحد متى يموت والأرزاق ما هي. الخلق نفسه دليل على ماذا؟ على العلم بالمخلوق. خلق الله لهذا المخلوق من عدم هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى بإحاطة علمه بالمخلوقات. تأمل الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا. نعم.
إنما له ما في السماوات وما في الأرض أحاط علما ببواطن الأمور وخفايا القلوب وما تكنه الصدور، فلا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إنما له ما في السماوات وما في الأرض سيقف بين يديه العباد ويكون مصيرهم ومردهم إليه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنما له ما في السماوات وما في الأرض تفرد جل في علاه بالحكم الجزائي، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالأمر أمره والملك ملكه. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إنما له ما في السماوات وما في الأرض واجب على العباد أن يطيعوه وأن يعملوا بوصاياه وأن يتقوه في السر والعلن وأن يعلموا أنه غني عنهم وأنهم فقراء إليه وأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
عندي هنا اقتراح لإخواني حفظ الله الجميع نافع جدا، يعني ضع في هذا الموطن من الكتاب ورقة بيضاء وأضف من خلال تأملك في آيات القرآن، أضف إلى ما ذكر إضافات تتأمل في الآيات، لأن يعني على نحو ما ذكر إن من له ما في السماوات والأرض، وأضف من خلال ما تتأمله في سياق الآيات والنظر في كلام أهل العلم في كتب التفسير، هذا أيضا يساعد على تحقيق المقصد المطلوب هنا. نعم.
إن عقيدة المؤمن بأن الله عز وجل بأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وتفكره في هاتين الآيتين الباهرتين يثمر في حياته آثار عظيمة، صلاحا في قلبه وإخباتا لربه، خضوعا لمن له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا العبد فرد من هذه المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه، ولا غنى له عن ربه طرفة عين. وكلما عمق العبد التدبر في هذا المعنى عرف نفسه وعرف ربه وقوى صلته بربه ومولاه، فإنه سبحانه لم يخلقهما لعبا ولا أوجدهما باطلا، بل أوجدهما بالحق وللحق. قال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رزقنا الله التفكر في آياته وحسن الانتفاع بمواعظ القرآن وهداياته.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.